أولت إشعال فتنة داخلية. ولكن حقيقة هذا أقول كلام ليس شعار، بل أقول هذا الكلام من منطلق الشخص الذي عاش هنا ويتعرف على الكثير من وجهات النظر. يعني اليوم في إيران بالرغم من كل الخلافات السياسية، في المشاكل الموجودة الاقتصادية والتوجهات السياسية، إلا أن اليوم حقيقة نجد بأن هناك يعني رمز واحد مشترك بين كل أبناء الشعب الإيراني، وهو قيادة السيد الخامنئي حفظه الله من كل سوء. حقيقة اليوم الكل يعني ينضوي تحت لوائه ويأتمرون بأوامره ويمشون خلفه من أجل يعني الرد المزلزل والرد الحاسم على كل معتدي يحاول إيصال أي ضربة إلى الشعب الإيراني. لذلك كما قلت يعني وأشرت، حقيقة اليوم المختلف الأحزاب السياسية، يعني حتى أنا قرأت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك أحد الأشخاص اللي كان يعني لديه مشكلة سياسية وحتى زج به بالسجن، يعني حتى استحق أن يكون في السجن، وهو يقول بأني بالرغم من كل يعني من كل توجهاتي المعارضة للنظام، إلا أني في هذه المحنة أقف خلف السيد الخامنئي حفظه الله وأتمر بأوامره. إذا لديك تعليق بهذا الخصوص حتى ننتقل إلى موضوع التالي دكتور أحمد.
يعني شيء يعني في عالم الديمقراطية وفي عالم يعني السياسي يعني أن تكون معارض سياسي هاي مسألة صحية ومسألة طبيعية لكي تقوم عمل الدولة وعمل النظام.
أكيد.
وبالتالي يعني المعارضين الآن تجدهم أمام موقف تاريخي. المعارضة السياسية شيء، وعندما يصل البلد إلى خطر وأقف مع بلدي قمة العظمة وقمة يعني الديمقراطية وقمة المعارضة الحقيقية التي يعني يجب أن توظف هذه المعارضة لخدمة الدولة ولخدمة النظام في زمن المحنة، وهذا ما قام به الشعب الإيراني. وحقيقة ترفع القبعة لهم، وأنا أذكر في أحد القنوات العراقية وطرحت هذا الموضوع بشكل مفصل وقلت أن الإيرانيين يتفردون بميزة قد لا تتواجد عند الكثير من الشعوب، أنهم يعشقون بلدهم وإن كانوا معارضين ولكنهم في الوقت نفسه أمام محنة وأمام عملية يعني عسكرية. الجميع يقف خلف القيادة، وعندما تنتهي الحرب كل يعود إلى مكانه، من يريد أن يكون معارض أهلا وسهلا، من يريد أن يكون داعم للنظام أهلا وسهلا، لأننا في دولة فعلا إسلامية ديمقراطية وليس ديمقراطية الغرب التي لا تسمح حتى بالكلام وكما فعلوا في قصف الهيئة.
نعم دكتور أحمد، يعني بالتزامن مع اتساع للأهداف من قبل الصهاينة، هذا الموضوع الذي يعني كنا نتحدث حوله قبل لحظات وقبل هذا التعليق، يعني بالتزامن مع اتساع هذه الأهداف من قبل العدو الصهيوني، القوات المسلحة الإيرانية أيضا قامت بتوسيع أهدافها وهددت بضرب أهداف استراتيجية وعسكرية واقتصادية وأيضا علمية، يعني هذا ما قامت به ونفذت هذا الوعد، وحتى أنها تحذر المدنيين ودعتهم إلى إخلاء مناطقهم السكنية. كيف تنظر إلى هذا الرد؟ وكيف تنظر إلى مستوى هذا الرد وحجم رد القوات الإيرانية المسلحة من توسيع الأهداف في داخل الكيان الصهيوني؟
الحرب سجال.
نعم.
والحرب خدعة. والحرب من يقرأ ما بين السطور هو الذي سوف ينتصر. وبالتالي أنت عليك أن تعمل عملا نفسيا، وعليك أن تعمل عسكريا، وعليك أن تعمل سياسيا. وبالتالي الجانب الإيراني أو القوات الإيرانية أو القيادة الإيرانية حقا تتعامل مع هذا الموضوع ند بند. قمت بقصف ميناء، أنا أقصف ميناء، تقوم بقصف محطة كهربائية، أقوم بقصف محطة كهربائية.
نعم.
لأنه يجب أن يكون الرد بشكل مباشر حتى يعود إلى رشده ولا يتوسع بمديات الصراع. لذلك هذه السياسة سياسة حقيقة يعني حكيمة، وأنا أستهدف يعني المحطات الحيوية. أنا أيضا أحمل بشكل يعني نفسي وأسلط لدى يعني حرب نفسية ما شاهدناها يوم أمس على سبيل المثال، إنه موضوع الإنذار المبكر. الإنذار المبكر بتقنيات عالية من قبل الشباب الإيراني، المهندس الإيراني،
نعم،
قام باختراق هذه المنظومة وأعطى إشارات يعني مخادعة، وذهب الكيان المستوطنين إلى الملاجئ ولم تطلق الصواريخ، وعندما عادوا إلى بوتا صواريخ من غير أن يكون هناك إنذار مبكر، وكانت صدمة حقيقية. وبالتالي هذا يعني يؤثر بشكل نفسي كبير، والمستوطن ليس مثل المواطن الإيراني، المستوطن هو جاي مثل الخطاب، وبالتالي يعني شاهدنا وسوف نشاهد. وأنا أؤكد لك التقيت يعني في عام 2003 بالسيد حسن نصر الله الشهيد، وقال لنا نصا إنكم سوف تشاهدون بأعينكم أن الإسرائيليين يهربون بالبواخر، سوف لن يجدون الطائرات. وبالفعل الآن إذا تشاهد الهروب من خلال يعني زوارق صغيرة على قبرص، الهروب إلى قبرص، وهذه حقيقة قالها لنا الشهيد. والله أؤكد لك في عام 2013 كنا في وفد في زيارة السيد. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يفهمها. الإسرائيليون يعني ذاهبون إلى الزوال، سئنا أم أبينا، عاجلا أم آجلا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الميالي الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا. طبعا الدفاعات الجوية في مدينة تبريز أيضا تتصدى لأهداف جوية معادية في هذه. مساعد الشؤون الأمنية بمحافظة أصفهان تحدث عن 3 شهداء و4 مصابين إثر استهداف نقطة تفتيش بمدينة كاشان بمقذوف إسرائيلي. وأما فيما يتعلق بالأراضي الصهيونية، هناك 10 مصابين بحسب الإسعاف الإسرائيلي، 10 مصابين أثناء توجههم للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من إيران. وكذلك القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن 20 طاقم إطفاء يعملون على معالجة 8 حوادث في أعقاب القصف الإيراني. مستمرون مع حضراتكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه التغطية المستمرة للحرب المفروضة على إيران والرد الإيراني المزلزل. حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نحن معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولابد حقيقة أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكل الأحبة من المستمعين من الضيوف الأعزة الأكارم الذين تواصلوا معنا من بعد يعني القصف الذي تعرضت له مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يوم أمس، وهم يسألون عن صحة الموظفين والزملاء. بطبيعة الحال يعني لأن هناك بعض القيود وبعض التواصلات غير متاحة وغير متوفرة، فلذلك يعني لا يمكن الرد بشكل طبيعي. المهم أن الإذاعة تعمل، أن الإعلام الإيراني أخذ يعني بمهامه الرسالية في إيصال الكلمة الحقة وتسليط الضوء على الواقع، على ما يجري في الميدان كما هو واقع. وهذه هي رسالتنا وهذه هي مهمتنا، وبإذن الله تبارك وتعالى وبتوفيق منه ماضون إن شاء الله، ونحن إلى جانب قواتنا الباسلة الذين يوجهون هذه الضربات القوية، الضربات المزلزلة على أهداف ضد الكيان الصهيوني. نحن أيضا بجانب هؤلاء الأحبة وهؤلاء الجنود نؤدي دورنا، هذا هو واجبنا وهذا هو واجب كل إنسان يستطيع ويحمل منبرا أن يقدم كلمته ويكشف عن حقيقة هذا الكيان الذي يسعى بأن يتستر خلف الإنسانية، خلف المظاهر الإنسانية، إلا أن تصرفاته حقيقة تكشف عن حقيقته وتكشف عن بربريته وتكشف عن عنجهيته وغطرسته. فيمان جبلي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يقدم بيانا بمناسبة تعرض أحد المباني في هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى هجوم وحشي من قبل إسرائيل. أعلن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيمان جبلي تعرض أحد المباني في الهيئة إلى هجوم وحشي من قبل الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذا الاعتداء يظهر نجاح الإعلام الإيراني في استهداف العمق الاستراتيجي الإعلامي للعدو. وفي بيان رسمي نشر عبر وكالة الإذاعة والتلفزيون أوضح الدكتور جبلي أن العاملين في الهيئة سيواصلون دورهم في مواجهة الحرب المركبة التي يقودها العدو الصهيوني، مشددا على أن الهجوم لم ولن يؤثر في إرادة الإعلام الإيراني لكسر هيمنة الجبهة المعادية. أصدر مركز إعلام السلطة القضائية الإيرانية بيانا استنكر فيه الهجوم الإرهابي للكيان الصهيوني على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون. وأكد البيان أن الهجوم أظهر الطبيعة الخبيثة واللا إنسانية للاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن الاحتلال لا يعترف بأي حدود أو خطوط في همجيته، حيث استهدف في البداية المدنيين ثم الصحفيين والمراسلين. واعتبر البيان على الهجوم أن الهجوم على المراكز الإعلامية والصحفيين وفقا لقواعد الحرب أمرا محظورا بشكل مطلق، مبينا أن الاحتلال يستهدف الإعلاميين بهدف إسكات صوت الحقيقة. دان حرس الثورة الإسلامية استهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، معتبرا أنه دليل واضح على فشل الاستراتيجية الإعلامية للعدو الإسرائيلي. وقالت قيادة حرس الثورة في بيان إن هذه الجريمة البشعة تعكس فشل العدو الصهيوني في مواجهة تفوق الخطاب الإعلامي للمقاومة وعجزه أمام الرواية الصادقة التي تنقل مظلومية الشعب الفلسطيني وتفضح جرائم الاحتلال وأكاذيب الماكينة الإعلامية الصهيوغربية. وأكد البيان أن صوت الحقيقة لا يمكن إسكاته، ولن يتمكن الأعداء من قصف الواقع بقصف المباني. كما توجه الحرس بالتحية لطاقم شبكة الأخبار وخاصة الإعلامية سحر إمامي التي واصلت التغطية المباشرة رغم الحظر، وجسدت رسالة الإعلام الثوري المقاوم في أبهى صورها. واعتبر البيان أن هذا الهجوم يمثل دليلا دامغا على وحشية العدو وغضبه من قدرة محور المقاومة على التأثير في الرأي العام الإقليمي والدولي، مؤكدا دعم الحرس الثوري الكامل للإعلاميين والمراسلين والمجاهدين في جبهة الإعلام في فضح جرائم الكيان الصهيوني والدفاع عن الحقيقة. وختم البيان بالتشديد على أهمية التكامل بين الميدان والإعلام في مواجهة الاحتلال، مؤكدا أن العدو لن يستطيع كسر إرادة أبطال الإعلام المقاوم الذين يقفون في الخط الأمامي لجبهة الوعي والانتصار. دانت المجموعة اللبنانية للإعلام بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مبنى الإذاعة والتلفزيون في إيران، واعتبرت المجموعة هذا العدوان اعتداء سافرا على وسائل الإعلام وخرقا واضحا للقوانين الدولية التي تضمن حرية المؤسسات الإعلامية، مضيفة أنه محاولة يائسة من الاحتلال لإسكات صوت من أصوات الحق الذي طالما تميز بأصالته وقدرته على إيصال الرسالة الإعلامية الصادقة. كما عبرت المجموعة عن تضامنها الكامل ودعمها التام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن هذا العمل العدواني. والنبأ الأخير، استنكر حزب الله جريمة الاحتلال الأخيرة باستهداف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الإعلاميين. واعتبر الحزب هذا العدوان الوحشي جزءا من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت الحر المقاوم وطمس صورة الحق والحقيقة، مشددا على أن هذه الخطوة لن تفلح في النيل من عزيمة الإعلام الإيراني أو من رسالته المبدئية الشريفة. كما دعا حزب الله جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والحقوقية العربية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة الصهيونية والضغط لأجل وقف الاعتداءات المتكررة على وسائل الإعلام.
علاج إسرائيل، علاج إسرائيل أن نربي لها شبابا كعلي بن أبي طالب. اسمعوا إلى هذا الشباب الذي رباه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الأمة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها ويكون الرسول زعيمها ويكون القرآن دستورها ويكون الجهاد أسمى أمانيها. بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية.
نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، ونحن معكم وهذه التغطية المستمرة لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونتوقف ونسلط الضوء على مختلف أبعاد هذه الجريمة الإسرائيلية وهذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على جمهورية إيران الإسلامية والرد الإيراني على هذا العدوان. اسمحوا لنا في هذه اللحظة لنسلط مزيدا من الضوء على هذا الواقع. ينضم إلينا من روسيا الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور سمير السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام.
أعزكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. دكتور أيوب، كيف تنظر وكيف تفسر التطورات الأخيرة واتساع الأهداف التي يسعى الكيان الصهيوني من أجل ضربها خاصة في إيران بعد أن كانت بحسب ادعاءاتهم بأنها تريد أن يعني تفشل المنشآت النووية الإيرانية، إلى أننا نجد بأن هذه الأهداف تتوسع حتى شملت المدنيين والمستشفيات، مستشفيات الأطفال ومستشفيات في مختلف المحافظات الإيرانية، بالإضافة إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يوم أمس.
يعني أولا اسمح لي أن أحيي الشعب الإيراني، أن أحيي القيادة الإيرانية، حرس الثورة الإيراني، الجيش الإيراني، هؤلاء الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة أكبر آلة تدمير وأكبر آلة إجرام في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الكيان الصهيوني الغاشم. اليوم هذه هاتين الدولتين اللتين تريدان السيطرة والهيمنة على العالم، ليس فقط على الشرق الأوسط، لم يواجهوا بهذه القوة وبهذا الصمود وبهذا الصبر كما يواجهون اليوم من الجمهورية الإسلامية ومن محور المقاومة، والتي كانت أساسه والتي ساعدت على بنائه هي الجمهورية الإسلامية. لذلك اليوم هم يحاولون أن تدفع الثمن مقابل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، إلى جانب كل شعوب منطقة الشرق الأوسط والعالم المظلومة ضد الاستكبار وضد الهيمنة الأمريكية. لذلك هذه الحرب لم تكن مفاجئة، هذه الحرب مهيئة لها منذ أن انتصرت الثورة الإسلامية وحددت إيران مسار نهجها ومسار سياستها المعادي لهذا الكيان الصهيوني المغتصب المحتل الأراضي العربية والإسلامية. لذلك اليوم هذا الكيان الذي يتضرع ويحاول تبرير اعتدائه وإجرامه بأن إيران تريد امتلاك أسلحة نووية، أعتقد هذه فقط مجرد مبررات، لأن هذا العدو منذ العام 1984 عندما كان هذا السفاح المجرم نتنياهو لا يزال في بداية حياته السياسية كان يتهم إيران في ذلك الوقت في العام 1984، يقول أن ثورة الإمام الخميني تريد أن تكون لدى إيران قبلة نووية للقضاء على إسرائيل. منذ ذلك الوقت وهو يحذر وهو يدعم هذه السياسة بالتحريض الداخلي والتحريض الخارجي. لذلك اليوم هذه الحرب بدأت لأن هذا الكيان بدأ يعي بأن تطور الجمهورية الإسلامية وقدراتها الدفاعية وصمود شعبها وعدم قدرة الاستكبار العالمي على إرهابها وعلى إخضاعها بدأ بهذه العملية العسكرية. بالطبع هو كان يعتقد أنه من الضربة الأولى يمكن أن يخضع الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية، لكنه فشل، وخاصة أن يعني مؤسسات الدولة وإيران كجمهورية إسلامية وكثورة بدأت تعرضت لكثير من هذه الضربات وهذه الهزات والاغتيالات، واستشهد العديد من قادتها ومن ضباطها وجنرالاتها، لكنها استمرت. واليوم هذه الحرب ليست استثناء، بالطبع هناك خسائر هناك لهذه المواجهة، لكن العدو اليوم الذي بدأ يوسع باعتداءاته ويقول أنه هدفه ليس فقط البرنامج النووي، وإنما يريد التدخل في الشؤون الداخلية ويريد مساعدة بعض العملاء، بعض الذين باعوا أنفسهم للشيطان وللولايات المتحدة الأمريكية في الداخل، وأيضا من بعض الدول المحيطة يحاول الاعتماد عليهم من أجل محاولة قلب النظام في إيران. هو يعتقد أن النظام في إيران كالأنظمة في الدول المجاورة التي تستند فقط على الدعم والتأييد الأمريكي، وهم ينسون أن النظام في إيران أساسه وشعب الإيراني نعم. الذي يدعمه، كل ما هو في إيران، كل هذه المؤسسات وراء الثورة الإيرانية والسلطة والقيادة الإيرانية. لذلك عندما فشل في تحقيق أهدافه الأولى من الضربات العسكرية، بدأ يوسع هذه الضربات وهذا الإجرام. هذا دليل على فشل أهدافه، دليل على عدم قدرته على مواجهة الصواريخ الإيرانية والجيش الإيراني. وحرس الثورة الإيراني بدأ يستهدف الأماكن أو المنشآت الاقتصادية، وبعد ذلك بدأ يستهدف السكان المدنيين، المباني المدنية. وأكثر ما يخاف ويرهب العدو ليس فقط قوة إيران الصاروخية وقوة ومواجهة إيران له، وإنما أيضا يخاف من الحقائق التي تظهر اليوم عبر وسائل الإعلام، عبر الراديو والتلفزيون، عبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي التي أظهرت للعالم هذا الإجرام الصهيوني، هذه الفاشية الجديدة. والغريب أن دول العالم التي تدعي أنها مع الديمقراطية وضد الفاشية هي من صنع هذا الكيان، وهي حتى اليوم تبرر له هذه الجرائم وتدعمه. نحن رأينا في غزة هناك مئات الصحفيين استشهدوا وقصفت كل مباني التلفزيون. أيضا في لبنان استهدفوا الصحفيين، استهدفوا كل من يحاول كشف وفضح الجرائم مباشرة على الهواء لهذا الكيان. لذلك هم بالأمس لجأوا إلى محاولة ضرب وإسكات الصوت ومحو صورة الإجرام التي يقوم به هذا الكيان عندما استهدفوا مبنى التلفزيون والإذاعة في طهران. هم هذه السياسة يعني هم مقتنعون بأن اليوم الحرب ليس فقط عسكرية وإنما إعلامية، لم يعد كما كان في السابق. هذا الكيان منذ أن بدأ كان يرتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، لكن في ذلك في تلك الأيام لم تكن وسائل.
نعم جيد. هناك الصوت يأتينا متقطع وهناك خلل في التواصل مع الدكتور سمير أيوب. نتمنى أن يعني نعاود الاتصال بضيفنا الدكتور سمير أيوب لكي يكتمل حوارنا معه بهذا الخصوص. لكن دعوني الآن لكي ننتقل إلى مستمعينا الأحبة الذين يتواصلون معنا، وطبعا الكثير من المساهمات التي تصلنا من الإخوة والأخوات الأعزاء. هناك مشاركة من اليمن بعد تحيتي والسلام، الأخ يوسف عبد الله الدرواني يقول: ندين استهداف العدو الصهيوني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ورحم الله الشهداء وعاف الله الجرحى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شكرا الأخ يوسف عبد الله الدرواني من اليمن. وأيضا الأخت سميرة محمد من اليمن تقول: الله يحفظكم جميعا وينصركم وكل الأمة بحق النبي وآله. شكرا للأخت سميرة محمد من اليمن. ونعود مرة أخرى إلى حوارنا مع ضيفنا الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من روسيا. دكتور، يعني وصل بنا الكلام إلى يعني الاستهداف المباشر من قبل كيان الاحتلال لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بعد أن حقيقة تعودنا من الكيان على استهدافه للكلمة الحرة، للكلمة الصادقة، للاغتيالات المباشرة التي قام بها الكيان الصهيوني للصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، واستهداف بالطبع كان استهداف مباشر. اسمح لي لكي أنتقل من هذا الموضوع إلى جانب آخر من الحديث عن حماة الكيان الإسرائيلي في جريمة حربهم هذه وعدوانهم وشن هذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية. يعني بالأمس كان الرئيس الأمريكي كان يتستر على مشاركته في هذا الحرب بعبارات، ولكن يبدو أنه يعلن عن الشراكة الكاملة في هذه الحرب ضد إيران. كيف تنظر إلى انعكاسات هذا التصريح وهذا الإعلان على المشهد الدولي ومسار الحرب؟
يعني الرئيس ترامب هو رئيس مخادع، رئيس يكذب، رئيس غدر بالجمهورية الإسلامية، وكما غدر سابقا وانسحب من الاتفاق، هو لا يحترم لا المعاهدات ولا الاتفاقيات ولا القوانين الدولية، وليس لديه أي أخلاق. هذا الرئيس الذي يتلذذ بقتل المدنيين، يتلذذ بتدمير الدول، هو فقط رجل أعمال، لكنه رجل أعمال خبيث يحاول استغلال الحروب من أجل الاستفادة منها. لذلك الإدارة الأمريكية هي مشاركة في هذا العدوان، هو منذ بداية هذا العدوان هو شارك ومشارك به، لأنه قال صراحة أن كل الأسلحة التي يستخدمها هذا الكيان هي قدمتها له الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا لهذه العملية الإرهابية ولهذا العدوان، وأيضا قواته وقواعده الموجودة في المنطقة كلها تساهم في محاولة ضرب استهداف الصواريخ المتوجهة إلى الكيان المحتل، وتقدم له كل ما يحتاجه من دعم تكنولوجي ودعم في الأقمار الاصطناعية وحتى دعم في التجهيزات، ويمكن أن تكون أيضا هناك مشاركات لبعض لسلاح الجو الأمريكي في هذه العملية. بالطبع هذا يعني هذا ما يهدف إليه الكيان الإسرائيلي من أجل جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تكون بشكل واضح وبشكل علني مشاركة في هذا في هذه الحرب، ليتلطى السفاح نتنياهو وراء الولايات المتحدة الأمريكية كما يفعل اليوم. هو يضرب ويقتل ويدمر، وبعد ذلك يتلطى خلف الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عنه. حتى الدول الأوروبية اليوم، يعني هذه الدول المنافقة التي أيضا تسير في ركاب السياسة الأمريكية، هي تقول أنها تدافع عن الحرية وعن الديمقراطية وتدافع عن حقوق الدول، بينما تدعم هذا الكيان وتعلم أنه كيان معتدي اعتدى على كل الدول المجاورة. هذه الحجة بأن إيران تريد امتلاك أسلحة نووية، هذه حجة يعني لا صحة لها، لأنه رأينا ماذا فعلوا في سوريا، كيف دمروا كل ما يعني لديها من مقومات ومن مؤسسات، رغم أنها لم تشارك بأي حرب ضد هذا الكيان. إذن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، يعني الرئيس ترامب يحاول إظهار نفسه أمام العالم وكأنه محب للسلام ويريد إنهاء هذا الصراع. هو الذي بدأ هذا الصراع وهو المسؤول عن هذا الصراع. لذلك يخطئ ترامب إذا كان يعلم أن بهذه السياسة يمكن أن يظهر وكأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة تدعو إلى السلام والأمان، عكس ذلك تماما، كما أيضا يفعل مع فيما يخص الصراع الأوكراني، الصراع الأطلسي الروسي على الساحة الأوكرانية. هو يحاول استفزاز وابتزاز أوكرانيا كما يحاول ابتزاز روسيا في نفس الوقت. هو يستطيع إيقاف هذه الحروب لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمولها وهي التي تدعمها. لذلك هم يريدون الاستفادة منها في كل المجالات. إذن هنا الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤول الأول والأخير عن هذا الإرهاب والتدمير والفاشية التي يعني تنفذها آداته في المنطقة، الكيان الإسرائيلي. لولا الوعد، لولا التأييد الأمريكي ولولا التحريض الأمريكي لما تجرأ هذا السفاح الفاشي نتنياهو على القيام بكل جرائمه في منطقة الشرق الأوسط وآخرها هذا العدوان على إيران. لكن بفضل الله وبفضل قوة الشعب الإيراني وصبره، لن يحقق هذا الكيان ولا الولايات المتحدة الأمريكية مبتغاها. والدول، وهنا اسمح لي فقط أن يعني أقول بالنسبة للدول المحيطة الساكتة اليوم، إن كانت دول عربية أو دول إسلامية، صحيح هي أدانت، لكنها ماذا تفعل من أجل مساعدة إيران ورد هذا العدوان؟ هي تمتلك المقومات الكبيرة، تمتلك الثروات الهائلة، لكن هي بحاجة إلى إرادة سياسية. إيران لا تطلب منهم المساعدة العسكرية أو الدخول في حرب مع الولايات المتحدة، لكنهم يستطيعون الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وماليا، يستطيعون إيقاف النفط، تدفق النفط إلى الآلة العسكرية الصهيونية والأمريكية. وهم مخطئون إذا كانوا اليوم في حال ضربت إيران أو في حال تم إضعاف إيران، أن دورهم لم يأتي، دورهم آتي، وتفتيت كل الدول من تركيا إلى مصر إلى السعودية إلى كل دول المنطقة، حتى الحديث عن باكستان اليوم، كله في إطار المشروع الصهيوني الأمريكي لتفتيت كل دول المنطقة. لذلك اليوم يبدو أن هذا السقوط والخنوع يؤدي إلى الاستفراد بهم دولة دولة. لذلك هنا هذا درس لهم، وعليهم أن يختاروا، إما أن يعيشوا بكرامة وحرية ورفيعي الرأس وبدعم وأخذ الجمهورية الإسلامية كمثال أعلى لهم، محاصرة منذ أكثر من 44 عاما ولم تخضع ولم تنحني أمام هذه السياسة العدوانية والاعتداءات. لذلك اليوم على هذه الدول أن تأخذ الدرس وأن تحدد موقفها. اليوم لا يوجد موقف محايد أو موقف وسط، إما مع هذا
نعم
يعني موضوع عن حقوق الشعوب، عن سيادة هذه الدول أو الوقوف مع هذا المجرم ترامب ومع صنيعته وآداته الكيان الإسرائيلي الفاشي الغاشم.
نعم دكتور سمير، كيف يمكن تفسير توقيت الحرب في اليوم 61 بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب؟ هل برأيك هو دليل على تنسيق أمريكي إسرائيلي محسوب؟
بالطبع هو تنسيق أمريكي وتحريض أمريكي مع هذا الكيان، وهو محاولة لإظهار العنجهية والبلطجية الأمريكية. يعني نحن حددنا لكم هذا الوقت وأنتم لم تستجيبوا لمطالبنا ولم تخضعوا للهيمنة الأمريكية، فإذا عليكم أن تدفعوا الثمن. هذه منذ البداية هي محاولة، هي ليست مفاوضات عادلة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، هي مفاوضات أرادتها تحت التهديد والوعيد، واليوم يعني هي تحت يعني التهديد والإجرام التي يرتكبونه. لذلك هذه المسألة معدة سابقا. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية تختار الأوقات التي تناسبها، لذلك يعني إذا لم يعني هذه الضربة لم تحصل وهذا الاعتداء لم يحصل في السابق، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لا تريد، هي تريد لكنها تتحين الفرص وترى أن المناسب في أي وقت وتدعم هذا الكيان، وأيضا يعني تريد أن تكون أن تدعم قواعد وتدعم أسلحتها ووجودها في المنطقة، لأنها تعلم أن القوة العسكرية الإيرانية يمكن أن تشكل يعني خطرا كبيرا عليها وعلى قواعدها وعلى هذا الكيان. لذلك هم استفادوا من الوقت لزيادة الدعم لهذا الكيان والقيام بكل الإجراءات لاعتقادهم بأنهم يمكن أن يدافعوا عنه في وجه الصواريخ، وخاصة أن كل منظومات الدفاع الجوي لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للكيان الصهيوني استطاعت أن تمنع سقوط الصواريخ والتي قبل قليل سقطت على تل أبيب وعلى هرتسيليا وعلى معظم قواعد العسكرية للجيش الفاشي الصهيوني.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من روسيا في تغطية إذاعة طهران للعدوان الإسرائيلي.
أهلا وسهلا،
شكرا لك.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
اگر خامنه ای حکم جهادم دهد چهره روان چشمه آب، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلاب، سوزانده اگر حادثه پروانه ما را، لرزانده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکیست در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدارتر از پیش، آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
ارتش عالم نتواند که جوابم دهد،
باید که در این حادثه تو بیخ شود خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خست، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیست.
الكيان الصهيوني لا يمل من محاولاته البائسة، اغتيال هنا قصف هناك تهديدات تتكرر وحروب نفسية لا تتوقف، لكن ما لا يفهمه هذا الكيان أو يتجاهله عمدا هو أن هذه الأمة لا تهزم بالقتل ولا تخرس بالرصاص. منذ متى كان الاغتيال طريقا لإسكات فكرة؟ ومنذ متى صمتت الشعوب لأن قائدا غيب أو عالما غدر به؟ على العكس، في كل مرة تراق فيها دماؤنا نزداد قوة، في كل مرة نحزن ننهض من جديد أقوى وأوضح وأكثر تصميما. قواتنا الباسلة تعرف جيدا ماذا تفعل، إنها ليست خائفة، إنها ليست مترددة، تقف الآن كما وقفت دائما في مواجهة هذا العدو الجبان الذي يجيد الضرب من الظل، لكنه لا يتحمل المواجهة وجها لوجه. هذا العدو مهما صرخ ومهما قتل ومهما خطط لن يغير من الحقيقة شيئا. نحن هنا باقون، نحن هنا باقون، وقلوبنا تنبض بحلم لا يغتال.
شربت ظهوری در روز ظهورش چه شگفت از مراسم، چون همراه مهدیست ابو مهدی و قاسم، چون همراه مهدیست ابو مهدی و قاسم. سردار به همراهی آلیار می آید، سردار به همراهی آلیار می آید، ای اهل حرم میر و علم
تحية لكم طيبة مستمعينا الأكارم، نحن معكم وتغطيتنا المستمرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكل مستمعينا الأحبة، نتواصل معهم الأخ عدنان بلتشي كاظم من العراق، يبعث بسلامه وتحياته للإعلاميين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تحية طيبة لك أخ عدنان بلتشي، شكرا جزيلا لك. والأخ محمد الموشكي أيضا من اليمن، نعم من اليمن، يبعث برسالة صوتية، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل التضامن، كل التضامن مع الإعلام الإيراني الحر المقاوم، إعلام الصحوة الإسلامية، هذا الإعلام الناجح الذي استطاع على مدى 4 عقود مجابهة ومواجهة أعداء الله، أعداء الإسلام، أعداء البشرية جمعاء، أمريكا وإسرائيل. وإن لهذا الاستهداف الصهيوني الخبيث لهذا الإعلام الحر لدليل واضح على أنه ناجح وفاعل وله تأثير قوي، جعل هذا الكيان الظالم ببلطجته إجرامية يختاره كهدف بارز بعد أن فشل في تحقيق أحلامه وأمانيها الفاشلة في تدمير برنامج النووي الإيراني، بل وفي تدمير النظام الإيراني ككل. نحن جميعا ومن هنا ومن اليمن من صنعاء صمنا المتضامن الكامل مع التلفزيون والإذاعة الإيرانية المستهدفات من قبل هذا العدو، وعلى رأس إذاعة طهران العزيزة، تحياتنا وكل تضامننا وحبنا للإعلام الإيراني المقاوم، إعلام الصحوة الإسلامية. محمد المشكي صنعاء.
حياك الله الأخ محمد المشكي، شكرا جزيلا لك، وتحية طيبة لأهلنا وأعزائنا والمقاومين الباسلين في اليمن، الشعب اليمني الذي لا يتضامن مع المظلومين الفلسطينيين، لا يتضامن مع المظلومين في قطاع غزة فقط في دائرة الكلام أو في دائرة البيانات كما نعهد ذلك من قبل بعض الدول، إلا أنه شعب يتضامن عمليا وسلوكيا ويقوم بالقصف المستمر للمواقع للكيان الصهيوني. في تضامنه هذا التضامن سوف يدخل في التاريخ من أوسع أبوابه. وتحية طيبة للقادة العسكريين في اليمن، وشكرا مرة أخرى للأخ محمد. ومن محمد المشكي إلى محمد الدوراني أيضا من اليمن وحديثه لهذه التغطية لإذاعة طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العدو الصهيوني، هذا العدو الجبان، هذا العدو المدعوم أمريكيا والمدعوم من الغرب الكافر، والذي يعتدي على المنطقة ويعتدي على كل دول المنطقة وأيضا محور المقاومة. وهذا العدو الذي نال ما ناله خلال الأيام الماضية من ضربات كبيرة جدا من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن الحرس الثوري الإيراني، والذي أظهر أمام الجميع قوة ردع كبيرة جدا وضربات مؤثرة أثرت على هذا العدو وأربكت هذا العدو، وأصبح في حالة من التخبط نتيجة لدقة تلك الضربات وأيضا لحجم تلك الضربات والتدمير الذي حدث نتيجة لتلك الضربات. لذلك فهو يتوجه بضرب الأعيان المدنية وأيضا استهداف الإعلام الإيراني، فاليوم استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران محاولة منه للتأثير النفسي والضغط النفسي على الشعب الإيراني، ومحاولة منه لإرباك الوضع الداخلي، وهذا الذي لن يحدث أبدا. والشعب الإيراني هو شعب مجاهد، شعب صامد، ولا يهتز بأي إشاعات أو يهتز بأي ضربات لهذا العدو الصهيوني. هذا الشعب الذي حمل روحية الإيمان وحمل مشروع التحرر ومشروع الحرية والاستبسال ضد العدو الصهيوني المجرم الذي يستهدف أمن المنطقة ويستهدف الشعب الفلسطيني ويستهدف الشعب الإيراني ويستهدف كل شعوب المنطقة. هذا العدو الذي تدعمه أمريكا بشكل كبير جدا، ويدعمه أيضا الغرب الكافر، ولكن هذا الدعم لن يحقق لهم أي نصر يريدون تحقيقه على الجمهورية الإسلامية. وأيضا هذه المعركة هي معركة مصيرية، والشعب الإيراني هو يعلم بحجم هذه المعركة وأن النصر فيها أصبح أمرا ضروريا جدا، والاستسلام شيء مستبعد في قاموس الشعب الإيراني، بل أن المعركة هذه سوف تغير تاريخ المنطقة وسوف تغير المعادلة، معادلة الردع الاستراتيجية، بحيث تكون الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة هو الذي يبادر في حماية المنطقة وأمنها واستقرارها، وهو الذي سوف يحقق هذا الأمن الذي اخترق من قبل الأنظمة العميلة واخترق أيضا من قبل أمريكا بقواعدها المنتشرة في المنطقة والتي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وأيضا إسرائيل التي جاءت لاحتلال فلسطين في حالة انهيار وفي حالة تذبذب، والمستوطنين يرحلون من الأراضي الفلسطينية، ونحن ننصحهم كما نصحتهم كما نصحهم الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، وكما نصحتهم القيادة الإيرانية بأن عليهم أن يغادروا من تل أبيب، وعليهم أن يغادروا من الأراضي الفلسطينية كونهم سوف يتعرضون لهجمات كبيرة إذا لم يغادروا. وهذا الوعيد ليس مجرد كلام، بل هو أمر واقع. وأيضا الأيام سوف تثبت لهذا العدو الإجرامي والصهاينة المجرمين بأن الحق هو المنتصر، وأنهم بإجرامهم وقتلهم للأطفال والنساء في غزة وفلسطين باعتداءاتهم على الجمهورية الإسلامية ومحاولة فرض وصايتهم على المنطقة لن يتحقق أبدا، وأنهم بذلك سوف يخسرون المعركة. أيضا محور المقاومة الممتد من اليمن فلبنان فالعراق فسوريا، سوريا أيضا لابد أن تعود بإذن الله إلى صف الحق، مهما كان هنالك من حكومة أو دولة أو نظام يوالي إسرائيل أو يسمح للكيان الصهيوني بأن يحتل سوريا، فهم معرضون لضربات إلهية في المقام الأول، وهم معرضون أيضا للذل والهوان من قبل الكيان الصهيوني إذا بقوا كما هم عليه اليوم مؤيدين أو ساكتين أو متفرجين لما يحدث في سوريا. لذلك فإننا نجد بأن المعركة قد وحدت كل الأمة الإسلامية ووحدت المجاهدين ووحدت الأحرار والشرفاء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الشعب الإيراني، فاليوم تكون قطب جديد ضد الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية والغربية، وهذا القطب هو قطب الحق يواجه قطب الباطل، وسوف ينتصر بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. محمد الظوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
أحسنتم وشكرا جزيلا للأخ محمد الدوراني من اليمن، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. وطبعا هناك مجموعة كبيرة من المشاركات والمساهمات التي وصلتنا، إن شاء الله نسعى للتطرق وتناولها إن شاء الله في طيات البرنامج، لكن دعونا الآن لكي ندخل معنا في تغطيتنا هذه الدكتور علي السيد المحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لك دكتور، أهلا ومرحبا بكم. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة دكتور علي. بطبيعة الحال نحن نتحدث في هذه اللحظات عن آخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان على جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك هناك رد لهذا العدوان وتداعيات على بشكل واسع، وأيضا هناك مجال للحديث عن المحاولات السياسية من أجل إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب وما إلى ذلك. بشكل عام يعني كيف ترسم لك هذه الصورة، صورة الحرب الإسرائيلية على إيران وتداعياتها؟
أولا منذ البداية ومنذ العدوان الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية وهذه المباغتة إذا صح التعبير وقتل قيادات الصف الأول من قائد حرس الثوري إلى قائد الأركان إلى قائد القوة الجوفضائية، لقد امتصت الجمهورية الإسلامية هذا الهجوم يعني، وفي خلال 12 ساعة يعني أقل من 24 ساعة يعني عادت واستلمت زمام المبادرة وهي الآن في حالة الهجوم وليست في حالة الرد يعني. نعم هناك بعض الضربات التي يوجهها الكيان إلى الجمهورية الإسلامية وإلى بعض المواقع الحساسة، ولكن ما نشهده يعني منذ 4 أيام حتى الآن هو رد غير متوقع من الغرب ومن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. كان يعني الخطة لم تكن هكذا، كانت الخطة هي ضرب الصف الأول كما جاء وكما حدث مع المقاومة في لبنان، ومن بعد الانقضاض أو تغيير النظام أو القضاء، ليس الهدف هو القضاء على البرنامج النووي الإيراني السلمي، هو القضاء على الجمهورية الإسلامية وتغيير النظام. بينما الآن نرى بأن الأمور جهبت باتجاه آخر، وذلك بفضل الصمود الجمهورية الإسلامية وبفضل الصواريخ التي قامت الجمهورية بتوجيهها وبفضل يعني امتصاص هذه الضربة. الآن نحن يعني في صدد بعض التصاريح الموجودة التي يسمعها من هنا ومن هناك من الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك بعض الوساطات لإنهاء هذه الحرب، ولكن يعني للمؤسف أقولها وأرددها لثلاث مرات ولألف مرة بأن الغرب والولايات المتحدة لن يسمحوا لأي دولة في العالم أن تلوي زراع الكيان الصهيوني، وهذه المشكلة الأساسية عندنا يعني بغض النظر كانت ظالمة أم مظلومة، وهي دائما ظالمة، الإسرائيل دائما ظالمة يعني يعني نسمع بعض الأصوات الآن في الغرب تقول إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يعني أنا أفهم أن هناك يعني هجوم على هذا الكيان من دون سر إنذار، ولكن لا أفهم أن تقوم إسرائيل بضرب العاصمة وقتل القيادات وضرب مفاعل نووية ويخرج الولايات المتحدة وبعض الدول في أوروبا لتقول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ما هو هذا الحق؟ لا أحد يعلم يعني كيف حق لها الدفاع عن نفسها بأن تهاجم دولة وازنة، دولة إقليمية، دولة لها والملها وقيها ما عليها يعني. الأمور فعلا هي يعني الآن في الرمادية، الحرب أنا بنظري ستطول لعدة أسابيع لأن حتى طرق الولايات المتحدة بالأساس الولايات المتحدة وليس الكيان الصهيوني إلى إرادة الشعوب المستضعفة وإلى إرادة الحق، لأننا نحن نريد أن يسود حق القانون في هذا العالم وليس قانون القوة، يجب أن يسود قوة القانون في العالم وليس قانون القوة، لأن القوة هي الآن المسيطرة وهذا ضد يعني القانون الدولي وضد كل القرارات الدولية.
نعم دكتور علي السيد، فيما يتعلق بالشراكة الكاملة للولايات المتحدة في هذه الحرب وهذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية، برأيك إلى أي مدى ستؤثر المساعدات الأمريكية العسكرية المفتوحة على قدرات الاحتلال في مواصلة الحرب بعد هذا الدمار الهائل الذي طبعا يسعى الإعلام الغربي التكتم عليه؟
للأسف ليس هناك أي مساعدات للولايات المتحدة الأمريكية للكيان، إنما هناك 100% كل ما يقوم به الكيان وكل الأسلحة في الكيان وكل هذه الضربات وكل هذه الصواريخ وحوالي أكثر من 850 شحنة طائرات انتقلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. لولا هذه الشحنات ولولا هذه البواخر التي تجلب السلاح والصواريخ المتطورة جدا والصواريخ التي تزن أكثر من 2 طن لما كان الكيان ليصمد حتى أمام ما جرى بعد 7 أكتوبر في غزة سنة 2023. إن كل ما لدى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هناك ليس مساعدات عسكرية بينما هناك يعني فتح لكل المخازن للولايات المتحدة الأمريكية في وجه الغطرسة والكيان الصهيوني والجيش الإسرائيلي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية كل الأقمار الاصطناعية، كل وسائل التجسس، كل ما إلى ذلك هي بخدمة إسرائيل وليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية بينما للغرب أيضا. ولكن أنا أقول بأن حيتس والقبة الحديدية وكل ومقلع داود وكل هذه الوسائل لم تنفع أمام الصواريخ الإيرانية التي تتساقط بالحشرات على تل أبيب وعلى حيفا وعلى تبرية وعلى كل المناطق الكيان الصهيوني. إن الرد سيستمر وسيكون أعنف في الأيام القادمة لأن ما قامت به إسرائيل هو خرق يعني خرق لا يقبله العقل على مستوى القانون الدولي وعلى مستوى العلاقات الدولية. إنما قامت به إسرائيل لو قامت به أي دولة ثانية لكان اجتمع حتى الآن مجلس الأمن عشرات المرات لإصدار القرارات تحت البند السابع. ولكن للكيان الصهيوني حسابات خاصة يعني مع الدول الغرب.
نعم دكتور، كما أشرت يعني الرد الإيراني الصاروخي رد قاسي ومؤلم كما وعد بذلك قائد الثورة الإسلامية. سؤالي بالتحديد عن تضرر البنية التحتية والخدمات العامة في الكيان الإسرائيلي، ما تأثير هذا التضرر؟ يعني هناك طبعا الكثير من البنى التحتية في الكيان الصهيوني تضررت كمصفات حيفا وكنظام الملاجئ، وبالتالي هناك الموارد أخرى تذكر في الأخبار. ما تأثير هذه تضرر هذه البنية التحتية على الجبهة الداخلية؟ هل برأيك ستسرع هذه الضغوط ب انفجار أو اشتعال اجتماعي داخل الكيان؟
أخي العزيز أنا شكرا لك على هذا السؤال. أولا لنقوم بمقارنة بسيطة. تبلغ مساحة الجمهورية الإسلامية حوالي 1,650,000 كيلومتر مربع بينما تبلغ مساحة هذا الكيان اللقيط هذا الكيان الهجين حوالي 26,000 كيلومتر مربع. يعني الفرق عندما تصدق 100 صاروخ في الجمهورية الإسلامية لا يساوي صاروخ واحد على تل أبيب وعلى هذه المنطقة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أن الشعب هذا المستوطنين والصهاينة في إسرائيل لا يستطيعون أن يتحملون أسبوعين وثلاثة في الملاجئ لأن يعني الأمور ليست بهذه البساطة. هناك 26 كيلومتر مربع يوجد عليه 7,000 صهيوني محتلين لفلسطين وكل وعصمهم يحمل الجنسيات الأخرى. وبدأنا نسمع بالأمس بأنهم بدأوا يغادرون بالبواخر المطاطية و10 و15 شخص من كل زورة باتجاه قطرس. هذه الحالة يجب الرهان عليها لأن في إيران شعب يقف فراء القيادة، في إيران شعب صامت، في إيران شعب صامت لمدة 46 سنة من الحساب صار ولقد تعود على هذا النوع من القطاع خاصة في حرب الثلاث سنوات مع العراق. بينما نجد في إسرائيل أن يعني هذه الضربات لم تتوجه إلى الكيان منذ 48 نجد بأن هناك هلع وهناك خوف. أضف إلى ذلك هناك مشاكل يقام لها ويقض على الملاجئ. يعني أريد أن أذكر لك بعض الحوادث التي تجري في تل أبيب وفي ضواحي تل أبيب بأن يعني الصهاينة يطردون بعضهم بعضا من الملاجئ بأن هذا الملجأ مخصص لهذه الأبنية وهذه الملجأ مخصص لهذه الأبنية ولماذا الأحياء الثانية تأتي لتسكن أو لتبيت في هذا الملجأ لأن هناك 40% أو 50% من السكان في الاحتلال في الكيان الإسرائيلي لا يجدون ملاجئ. يعني لا تستطيع أن تجد ملجأ ل100,000 ل200,000 ل300,000 ولكن لا تستطيع أن تجد ملاجئ ل6 و7 مليون.
نعم صحيح. هناك أيضا دكتور يعني دكتور علي أيضا ظاهرة نواجهها في الكيان الإسرائيلي، ظاهرة الهروب البحري من كيان الاحتلال باتجاه قبرص. طبعا أريد أن أستفسر عن قراءتك لهذه الظاهرة، وأنها كيف تعكس هشاشة نفسية واجتماعية متصاعدة في الداخل الإسرائيلي.
هذا ما ذكرته منذ قليل. لأن لا انتماء لهذه الأرض. الصهاينة الذين أتوا من السويد ومن الدنمارك ومن العراق ومن سوريا ومن روسيا ومن الولايات المتحدة، كلهم لا ينتمون إلى هذه الأرض. هذه الأرض إذا أردت أن تشاهد فقط خريطة فلسطين ترى أن كل فلسطين والقرى